هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: لا طول الإمام في ركوعه وسجوده وغيره، ما الذي يقول المؤذن مع الدليل؟ لا طول الإمام في ركوعه وفي سجوده من الأذكار، من الأذكار فيكثر من تسبيح لكن في الركوع سبحان رب العظيم يكثر من ذلك، وإذا كان في السجود سبحان رب الأعلى يكثر من ذلك ويدعو الله عز وجل في سجوده يكثر من الدعاء. يكثر من الدعاء. بعض الناس يظن على أن التسبيح لا يكون إلا ثلاثا، هذا خطأ. ليس هذا التسبيح يصح، يسبح الإنسان ربه ولو ألفا في صلة، كالنبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل قرأ البقرة والنساء آل عمران، وكان يركع قريبا من قيامه ويسجد قريبا من ذلك، يطيل في السجود إلى هذا الحد ويطيل في الركوع إلى هذا الحد. فإذا طال الإنسان الركن فإنه يكثر من الذكر الوارد في ذلك الركن. إذا كان في الركن كما قلنا يكثر من التسبيح سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي الأعلى، ويكثر من الدعاء. أفضل ما يكون العبد يظل وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء، فخير أن يستجاب له النبي عليه الصلاة والسلام فأكثر من الدعاء. كيف الإنسان من الدعاء؟ يقول السائل: تسمية البنت بحلا وملك ما حكمه؟ ما يدري. يقول البنت تسمى بحلا اسم مباح وملك بتسكين اللام كذلك من الأسماء المباح، وإنما المحذور أن تسمى بأسماء الملائكة ملاك سلة بملاك، فإن هذا الذي سنكره جماعة من أهل العلم باعتبار أن في نوع تشبه بالمشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله عز وجل وجعلوا الملائكة إناثا، فلا تسمى بملاك. أما ملك فهي من ملك الله عز وجل، هي ملك من ملك الله عز وجل، فلا بأس في هذه التسمية. يقول السائل: ما حكم الصحاب الصغار الذين يسببون الأذية للمصلين؟ الذي ينبغي أن من علم من ولده الأذية لا يسحبه معه إلى المسجد حتى لا يؤذي المصلين. إذا علم من ولد الأذية وعدم الهدوء فإن الأولاد يختلفون، هناك أولاد يحصل منهم الأذية فإذا ما صلى الناس آذوا الناس في صلاتهم بإزعاجهم وبكثرة حركاتهم، فمثل هؤلاء ينبغي أن يتركوا في البيوت حتى يكبروا ويعقلوا. وإذا كان الطفل فيه نوع أدب وما يحصل منه أذية فلا بأس باستصحابه إلى المسجد، فإن هذا مما يحل. يتعود على الخير، نعم شيء طيب يتعود على الخير، لكن إذا كان فيه أذية وإزعاج وما يفهم إلى ما زجر ما ينزجر فهذا يترك في البيت إلى أن يتعقل الأمور ويحصل له شيء من التأدب وعدم الأذية، وحينئذ نابس الصحابي إلى المسجد. يقول السائل: هل ينال أجر ليلة القدر من قام بعض الليلة؟ نعم ينال الأجر ولو قام بعض الليلة، والأجور تختلف حتى لو صلى ركعتين، حتى لو صلى ركعة واحدة بعد العشاء فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمان من إنسان وقبل له ما تقدم من ذنبه، غير أن الأجور مختلفة، فالأعمال الصالحة متفاوتة والناس يتفاوتون بحسب أعماله الصالحة، فالذي يصلي ركعة أو فالذي يصلي 11 ركعة باعتبار أن ذاك أكثر من العمل، أن ذاك أكثر من العمل هذا باعتبار الأصل، ولقد تكون ركعة لمصلي خير من ألف ركعة لآخر بما فيه من الإخلاص والخشوع والإقبال على الله عز وجل، لكن حيث الأصل أن الأكثر من العمل خير. يقول السائل: يجوز للشخص أن يقول اللهم بحق ليلة القدر أن تغفر لي وتعافني؟ هذا ليس من الأدعية الواردة، ينبغي الابتعاد عن مثل هذه الأدعية التي ليس لها أصل. في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: شخص مضطرب، هل يجوز أن يوكل شخصا في بلده يطرق زكاة الفطر؟ من حيث الجواز يجوز، والذي ينبغي له أن يخرج زكاة الفطر في موضعه، له مضطرب يخرج زكاة الفطر في ذاك الموضع في موضع صيامه، هذا هو الأصل. لكن إذا لم يجد كفارة في الموضع الذي هو فيه فلا بأس أن يوكل غيره في بلد آخر، وإذا وكل ابتداء فمن حيث الصحة تصح زكاة الفطر. لكن الأصل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر في المساكين الذين هم في موضع صيامه. يقول: ما حكم بيع والشراء في باب المسجد إذا كان ذلك في الباب من جهة الداخل؟ فإنه من بيع منها عنه، الذي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع والشراء في المساجد، وقال: ما رأيته يبيع أو يداه في المسجد، فقل: لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. وإذا كان البيع في باب المسجد من جهة الخارج، فإن كان المسجد له صلاحة تابعة له فالصلاحة تأخذ حكم المسجد، الصلاحة تأخذ حكم المسجد، إذا كان صلاحة مسورة تأخذ حكم المسجد، فلا ينبغي أيضا أن يبيع ويشتري في تلك الصلاحة، وإنما في خارج يتعدى الصلاحة إلى الخارج ويبيع ويشتري في خارج المسجد وفي خارج الصلاحة تابعة للمسجد. يقول: ما حكم وضع المسامح في المسجد بحجة أنها صدقة، ولكل من كان مسؤولا عن المسجد أبى بها؟ الصدقة ما هي حسنة. التسبيح السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو التسبيح بالأنامل، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح، وهكذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام على التسبيح بالأنامل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح بالأنامل، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام التسبيح بأنامله، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وخير هدي وهو أكمل هدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمسابح في الأصل جاءت من غير المسلمين، ثم انتشرت في أوساط بعض المسلمين، وانتشرت لا سيما في أوساط أصحاب التشيع وأصحاب التصوف، انتشرت في أوساط هؤلاء، وهي من حيث الأصل جاءت من غير المسلمين، من حيث الأصل فالذي ينبغي الابتعاد عن ذلك، والذي عليه الصلاة والسلام شبه بقومه فهو منهم. فلا يترك الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى هدي غيره، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الخير والأجمل والأفضل، تستبدل هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أدنى من ذلك، أينما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم سنة، تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. على أنها قد تورث الرياء، تورث الرياء، فإن الشخص الذي يحمل المسمع كأنه يقول للناس: انظروا إلي أنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تورث الرياء. والأصل الإنسان يحرص على إخفاء عمله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن إخفاء العمل من أسباب الإخلاص، يحرص الإنسان غاية الحرص إذا ما فعل شيء من أفعال الخير يخفي ذلك العمل إلا لديه مصلحة في إظهار ذلك العمل كتحفيز الناس على الخير، إن تبدو الصدقات فالحين ناهي، وإن تبقوا أدوات فهو خير لكم، يكفر عن جنس سيادة، فإن قد يظهر الصدقات من أجل أن يخفى الناس على الخير، وإن خشى على نفسه الرياء فالأصل وإخفاء العمل. يقول السائل: الجمع بين أكثر من ركعتين في صلاة القيام، الجمع بين أكثر من ركعتين في صلاة القيام إذا كان على سبيل العدد وتري فإن ذلك مما يشرع، وإذا كان من قبيل عدد السبعي فإن هذا خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني له أن يجمع تسعا، يجمع سبعا، يجمع خمسا، هذا مشروع الأوتار. وأما الشبع يجمع أربعا أو ستا أو يجمع ثمانيا فإن هذا خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر يراد به الإنشاء، أي صلوا الليل مثنى مثنى. وما جاء في حديث عائشة أن النساء صلى أربعا لا تزال حسنهن وطولهن، فلم تقل أربعا متصلة، والأربع تطلق على المتصلة وعلى المنفصلة. في فصل الحديث في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، وفي قول عائشة كان يصلي مصلي من الليل 11 ركعة يسلم بالكل ركعتين. تقول عائشة كما في الصحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا قبل الظهر، ليس المراد أربعا متصلة، يسلم كل ركعتين. يقول السائل هناك فرق في نداء الأبناء لأبيهم يا أبتي ويا أبي، كل هذا بما يشرع، يا أبتي ولا يا أبي، كل هذا مما يشرع في النداء، والله تعالى إنما تشبه كلمات المحدثة التي جاءتنا من جهة الكافرين التي ابتعد عنها. أما الأطباء العربية لا بأس. يقول السيد أكاد أقول عنده سيارات معروضة للبيع وسيارة للنقل تجب فيها الزكاة، السيارة المعروضة للبيع فيها الزكاة إذا حال عليه الحول، وأما السيارة المعدة للنقل فليس فيها زكاة. يقول هل يسقط السهم أن نسي تكبيرة الانتقال وهو مع الإمام؟ ليس مع الإمام سوى السهم، المؤتمر الذي صدقت الإمام ليس عليه أن يسقط السهم إلا تبع للإمام، لا ينفرد سقط السهم إلا إذا كان مسبوقا وسها في أبكع التي فارق فيها الإمام فإنه يسقط السهم، أما إذا صلى مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها فلا ينفرد بسجود السهو، ولو حصل له سهو ما ينفرد بسجود السهو عن الإمام ويسقط عنه سجود السهو. يقول السائل شرع ما في متجر مواد غذائية، وإذا أذن المؤذن فإن صاحب المتجر لا يأذن لنا بالذهاب إلى المسجد ويصلي بنا هو في جانب المتجر بسرعة ودون اطمئنان، فما نصيحتك لنا ولهم؟ نصيحة لهذا الرجل يتقي الله عز وجل ولا يمنع الناس ولا يمنع العمال أن يؤدوا الفريضة في بيوت الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا ينبغي له أن تمنع التجارة عن إقامة الصلاة في المساجد، فكيف يمنع غيره؟ هذا من الأمر بمعصية الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمرك أن تصلي في المسجد فقل أمر إن الله عز وجل أن أصلي في بيوته، أمر الله عز وجل أن أصلي في بيوته، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام بإكرام بيوت الذين يصلون في بيوتهم كما الصحيحين حديث أبي هريرة، ولم يأذن للأعمى أن يصلي في بيته وقال لو تسمع النداء قال نعم قال ها أجب وهو أعمى، وقال ابن مسعود كما في صحيح من مسلم ولقد رأيت لما يتخلف عنا إعصاب الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النذار. فإذا قال لك صلي في المسجد قل له أمر الله عز وجل وأمرك أن تصلي في بيوته، فطاعة الله عز وجل أوجب من طاعتك، فإن طردك من العمل فرزقك على الله عز وجل، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فرزقك على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة والصلاة إذا نسلق رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. ويقول سبحانه وتعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ومن ترك شيئا إلا عوضه أهل منه، وتكمل الله عز وجل أنك إذا أطعت الله عز وجل وأوذيت من أجل طاعتك الله عز وجل يجعل لك الفرج والمخرج ويعوضك الله سبحانه وتعالى بما هو خير لك من ذلك، وفضل الله سبحانه وتعالى كبير. يقول يقول أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فكيف يفعل؟ إذا خشى رفع جنازة فإنه يأتي بالتكبيرات التي فاتته من غير ذكر إذا خشى أن ترفع الجنازة، وإذا كانت الجنازة باقية لا ترفع فإنه يتم التكبيرات مع الأذكار الواردة فيها من قراءة الفاتحة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء للميت. يقول إذا صليت أربع ركعات القيام في أول الليل في مسجد وصليت الركعات الأخيرة في آخر الليل في مسجد آخر، هل أكون قد صليت مع الإمام حتى ينصرف يكتب لي قيام ليلة؟ ما يضر هذا، أنك ما صليت مع الأول حتى ينصرف ولا مع الثاني حتى ينصرف، فتفقت بين الصلاتين، فيخشى أن يفوتك الأجر فيما يظهر، والله تعالى أعلم. أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مع الإمام حتى ينصرف، فأنت ما صليت مع الإمام حتى ينصرف، فإن انصرافه في آخر الليل، وإنما صليت مع إمام في مسجد بعد صلاته، وصليت في مسجد آخر مع إمام بعد صلاته، فيخشى أن يفوتك الأجر. ولا نقول ذلك جزما، وإنما احتمالا، احتمالا يخشى الإنسان أن يفوت الأجر في هذا العمل. يقول السائل: هل صاحب مرض السكر الذي يضرب إبر يوميا جائز له الفطر؟ هل عليه قضاء أم كفارة؟ مرض السكر الذي يشق عليهم الصيام، فلهم أن يفطروا، أن ينتقلوا إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. يقول: المقصود بقيام رمضان كما جاء في الحديث هو صلاة التراويح، ولذا صلى رجل في بيته يدخل في القيام. قيام رمضان كما يسمى صلاة التراويح، يدخل في ذلك من صلى في المسجد أو صلى في بيته. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، سواء كان صلى في بيته أو صلى في المسجد، فلا يشترط أن تكون الصلاة في المسجد، لكن إذا كانت أنشط الإنسان، إذا كانت أنشط الإنسان فينبغي أن يحث على الصلاة في المسجد، وإذا كان أنشط له أن يصلي في بيته فله أن يصلي في بيته وينال الفضل سواء صلى في المسجد أو صلى في المسجد. يقول المرضى: هل عليه القضاء أم الكفارة؟ الصحيح أن عليها القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة تجمع بينهما، سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها، هذا الذي يظهر أن تجمع بين القضاء وبين الكفارة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.